قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن بابين، الباب الأول في ما لم يقنع بالحلف بالله عز وجل. نعم، إذا أحد يقرأ.
شيخ محمد زاوش،
تفضل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما جاء في ما لم يقنع بالحلف بالله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تحلفوا بآبائكم. ومر الحديث عن هذه المسألة في الباب السابق، وهي النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالآباء وبالأمانة وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وقد سمعه يحلف بأبيه، فنادى: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال هنا: ومن حلف له بالله فليرضى. الرضا بالحلف عندما يحلف الإنسان من الأمور المطلوبة. لماذا يا محمد ساهو، لماذا أمرنا أن نرضى بمن حلف لنا بالله عز وجل؟ أنا تعظيما لله عز وجل. الحلف لا شك أنه تعظيم، ولهذا كان الحلف بالله دون غيره تعظيما له سبحانه وبحمده. والرضا بالحلف به عز وجل أيضا من تعظيم الله عز وجل. ولهذا أمرنا بحفظ اليمين يا إخوان في قوله عز وجل: واحفظوا إيمان. قال العلماء في البداية وفي الوسط وفي النهاية، يعني أمرنا أن نحفظ اليمين في الابتداء في البداية، بحيث لا يحلف الإنسان إلا بالله تعظيما له، ولا يكثر الحلف بالله عز وجل تعظيما له، ولا يحلف إلا على الأمور الهامة تعظيما لله عز وجل. وفي الوسط بحيث يبر في يمينه، ينفذ ما حلف عليه. وفي النهاية بحيث يكفر إذا حلف. والحنث كما تعرفون يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله. لماذا سمي حنث؟ والحنث الذنب يا أخوان، الحنث الذنب. وكانوا يصرون، ما هو الحنث العظيم؟ الشرك. يعني والحنث يطلق على الذنب بصفة عامة، فإن الإنسان إذا حنث وقع في الإثم، ولهذا التزمه الكفارة فيحفظ اليمين في النهاية بالكفارة. إذن يحفظ يمينه ابتداء في ابتدائها وفي وسطها وفي نهايتها، كل هذا من تعظيم الله عز وجل. ومنه ما ذكر هنا عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرضى. لكن ما هذه اليمين التي يجب الرضا بها؟ أي يمين؟ هاي يا إخوان، أي يمين؟ كل يمين؟ أي نعم، في قول أن الحكم عام في كل من حلف لك بالله عز وجل فإنك ترضى بحلفه. يؤيد هذا القول نعم الحديث الذي أخرجه البخاري صحيح أن عيسى رأى رجلا الشيخان يسرق، فقال: سرقت؟ فقال: كلا والذي لا إله إلا هو، أو قال: لا والله والذي لا إله إلا هو. فحلف بالله، فقال عيسى:
كذبت عيني
صدقت ربي وكذبت عيني. ما قال تصدق للرجل، الرجل يسرق، الحديث رآه يسرق، ولكنه لما حلف بالله رضي بحليفه تعظيما لله عز وجل، وعهد باللوم على عينه واتهمها بالكذب عليه الصلاة والسلام، وهذا من تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. فاستدل العلماء بهذا الحديث أن الحكم عام، ولك قول آخر يقول بأن هذا الحكم في أي شيء؟
مخصمات.
نعم، في الخصومات فقط، في الدعاوى، فإنما تخاصمين إذا حضر عند القاضي يطلب البينة من المدعي، فإن كان له بينة وقبلت بينته حكم له، وإن لم يكن له بينة فليس له إلا يمين المدعى عليه، فإذا حلف المدعى عليه خلاص انتهت القضية. يعني إذا كان يجب عليه أن يرضى فيما يتعلق بالدعاوى، وهل يقال بطريق الأولى أن يرضى بها في يعني في غير الدعاوى؟ والدعاوى يعني فيها حق، ولهذا يلزمه أن يرضى بها، وإن لم يرضى لن يعمل شيئا، ولأن الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
فيها نوع ضرورة.
أي نعم، فمسألة الدعاوى كأنه إذا لم يرضى يرد حكم شرعي، حكم شرعي. لكن ماذا لا يكذب عندما يرد يمينه يكذبه ولا يرضى بيمينه، على القول بالعموم يلزمه أن يرضى أيضا. وعلى كل حال فالرضا في اليمين تعظيم لله عز وجل. ففي باب الحقوق يا محمد، باب الحقوق يعني يكون مكذبا للمنكر إذا حلف وهو لا يستطيع أن يرد الحكم.
لو رفض القسم
مشهور في المذهب الإمام أحمد أن المدعى عليه لا يحلف إلا إذا طلب المدعي، ولو رفض خلاص تنتهي القضية ولا أخذ شيء، ما أخذ شيء وتبقى القضية معلقة. لهذا بعضها لم يقل له، النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعث: شهدك أو يمينه؟ ما قال له، قال: إذن يحلف ولا يبالي يا رسول الله، كأنه ما يريد الحلف. قال صلى الله: من حلف على يمين صبر، إلى آخر الحديث، كأنه لم يرد الأمر إليه. على كل حال لا نخرج عن الموضوع، المقصود هو الرضا. بعض أهل العلم يفصل ويقول إن كان الحالف في حال الصدق معروف الصدق فالواجب الرضا، وإن كان معروفا بفجوره وكذبه فلا يتعين على. على كل حال الرضا تعظيم لله عز وجل، ولهذا قال ومن لم يرضى إيش فليس منا، هذا من حيث الوعيد، الأمر كبير. نعم الباب اللي بعده.
طيب
أحمد سلامة ما حفظت
أسمعنا يا شيخ؟
لا نبي أحمد سلامة ما حفظت، لماذا تحفظ؟ نريد كانت شاركنا في الحفظ يا أحمد. احفظ يا أحمد، احفظ يا أخوان، احفظ واحفظ. كانوا يقولون ولا هذه يعني كلمة تحفظ وتقال للصغار دائما، العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وأما العلم في الكبر فمثل الكتابة على البحر. المشهور الأول، لكن لو واحد كتب على الماء ما تبقى كتابة، لكن الحفظ في سن الشباب، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعة لوفاته. فاحفظ يا أحمد واحفظ يا أخوان جزاكم الله خير، هذه ذخيرتكم وهذه بضاعتكم. والعلم ما لم يكن في الصدر يكون علم في الكتب، ولا تغركم الأجهزة. علمي معي أينما يممت يصحبني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. من يقول هذا؟ شافعي رحمه الله. وثن على الغزالي أنه كان في سفر معه كتب، حملها على الإبل كتبة، فاعترضه اللصوص وظنوه مالا. أين؟ فأنا أخذ الإبل وفتحوا الأوعية التي فيها الكتب ظنوها مالا، فرواها كتب. قال ما هذا؟ ما يدرون. قال هذه كتب. قال ما فيها؟ قال فيها علم. قال تحمل علمك على الإبل؟ قال فاستفدت من النصوص. العلم يا أخوان ما هو بجهاز ولا هو في كتاب، لكن زينوا قلوبكم يا إخوان. بعدين اللي عندنا يا إخوان في التوحيد، قال الله وقال رسول الله ما في شيء، لا نطالبكم إلا بحفظ الآيات والأحد. يا أحمد نحفظ درس الدرس الجاي إن شاء الله. إن شاء الله أنك تحفظ يا أحمد، بس عاد اليوم هذا لك اليوم يعني ما حضرت الموضوع. نعم يا أحمد تفضل.
أحسن الله إليك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون
ما شاء الله،
ما شاء الله
نعم وشئت
وشئت. ثم مررت على نفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد.
أي نعم. ثم قال بعد ذلك أخبر بها الطفيل من أخبر. نعم.
أين؟
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال هل أخبرت ذلك أحدا؟ قلت نعم، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بعد، فإن الطفيل رأى الرؤيا قد أخبر بها من أخبر أنكم تقولون كلمة
كان
يمنع عني أن أقول كذا وكذا، نهاكم عنها فلا تقولوا
ما شاء الله وشاء محمود،
ولكن
ما شاء الله.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا باب عقده المؤلف لي أيضا كلمة تجري على الألسنة، فأراد عليه الصلاة والسلام تنبيه الناس عليها والحذر منها، وفيها التشريك مع الله تعالى بماذا؟ بالمشيئة. مشيئة. ولا ريب أن الإنسان مشيئة، لكن مشيئة الإنسان بعد مشيئة الله، ولهذا قال تعالى وما تشاءون نعم إلا يشاء الله، أثبت المشيئة لكن بعد مشيئة الله عز وجل. وأقر اليهودي في قوله إنكم تشركون، فدل على أن هذه الكلمة من قبيل الشرك. لكن يا أحمد سلامة من أي الشرك؟ وش الدليل؟ حسنتنا، لو كانت من الشرك الأكبر ما منعه مانع من تنبيه الناس عليه والتحذير منه. في رواية كان يمنعني الحياء، الحياء من الله أن يقول شيء لم يأمر أو ينهى عن شيء لم يأمر بالنهي عنه. وأخذ من هذا أن النهي عن الشرك الأصغر جاء بالإيش؟ تدريج، لم يأتي دفعة واحدة. وأما الشرك الأكبر فجاء النهي عنه في أول السور نزولا، والرجز فاجر هي الأصنام، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نهى، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وأخذ 10 سنين ويدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ترتيب هذه الكلمة عندنا ما شاء الله وحده،
هذا الأكمل،
ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت، الكمال يا أحمد،
ما شاء الله وحده،
ما شاء الله وحده لا شك. لا يظن الإنسان أن يذكر حتى بثم الدالة على الترتيب، يليها
ما شاء الله ثم
ما شاء الله ثم شئت، فهذا لا بأس، جائز
ترتيب التراخي.
قد يقول قائل ثم فيها عطف، والعطف تشريك،
لكن فيها تراخي،
لكن فيها لا شك ترتيب وتأخر. والثالثة، الثالثة
المنهي عنها،
المنهي عنها، ويقول
ما شاء الله
ما شاء الله وشئت. المقصود أن المؤلف رحمه الله في هذه الأبواب، يعني في جملة من الأبواب، ذكر مسائل تتعلق حول الشرك بالألفاظ. نعم نعم يا أحمد،
سؤال يا شيخ، بعض الأسامي عبد الرسول عبد كذا،
هذه بيجي لها باب، يا سيأتي لها باب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن نعم. الرحيم، أحسن الله إليك يا شيخ. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر،
احذف الهمزة إذا وصلت،
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
أي نعم، هذا الباب أيضا عقده المؤلف رحمه الله للنهي عن بعض ما يرد على الألسنة، وهو سب الدهر. فإن الإنسان إذا جاء الأمر على خلاف ما يريد ربما يسب الوقت، يسب الدهر، ربما يستخدم كلمات نابية، وهذا موجود على ألسنة يا أخوان. يلعن الوقت، يلعن الساعة، يلعن الحال، يلعن كذا. ربما قال يا خيبة الدهر وما أشبه ذلك. وهذه الشك فيها مخالفة، والإنسان فيها إما أن يكون سابا لله أو واقعا في الشرك، لا بد من أحد الأمرين. كيف يكون ساب لله؟ الدهر ميلا لا يقدم ولا آخر. أي نعم، وإنما المدبر والمصرف له هو الله عز وجل. وقد يقع في الشرك إذا اعتقد أو ظن أن الدهر ينفع ويضر، فهو لن يخلو من أحد الأمرين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. يختلف سب الدهر من حيث الحكم يا أخوان، فأحيانا لا يكون سبا، وهما إذا قال الكلام على وجه الإخبار لا على وجه الإنشاء. لتقول لي عز وجل اللوط عليه السلام لبجاءه الأضياف وهم ملائكة وجاءه قومه يرعون إليه، قال هذا يوم حصيب. وقال عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. ومثل قول الناس هذا يوم أسود. أحمد سلامة موجودة ذي؟ نعم يا أسود. يعني هذا يصف الوقت أو يخبر عن الوقت، أو هو لا يسبه. فمثل هذه الكلمات دارجة على الأسنة ولا بأس بها. الثاني أن يسب الدهر لأنه محل للحوادث، يعني سبه وكأن هذا الدهر، بل الدهر محل الحوادث، لما تجري الحوادث في الدهر، فيسبه لأجل هذا، فهذا محرم ولا يجوز. حتى ولو كان الدهر محل الحوادث فلا علاقة له بالحوادث. الثالث أن يسبه معتقدا أنه فاعل مختار ونافع وضار، فهذا
شرك،
شرك بالله عز وجل. وهذا يقوله المشركون الدهريون يسمون، والفلاسفة أيضا الذين يعتقدون أن الدهر يفعل شيئا. وإلا فمشركو العرب في الجملة لم يكونوا يعتقدون هذا. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
فسيقولون الله.
لا باقي واحد أحمد،
ومن يدبر
أمره فسيقولون الله. هم يعتقدون أن المدبر هو الله وليس الدهر. لكن من الكفرة من هم دهريون، وكذا الفلاسفة أيضا منهم من يعتقد أن الدهر يحصل الفعل منه وليس به، هذا شك كفر بالله عز وجل. وسب الدهر يا إخوان يقع في محاذير. أولا أنه سب من لا يسب وليس محلا للسب وليس أهلا أن يسب، فالدهر كله خاضع لله عز وجل متذلل له، والله تعالى يتصرف به، فكيف إذن يسب؟ يقول القيم فسابه هو الذي يستحق وليس حق السب وليس الدهر. ثم من يسبه قد يظن أن فيه شيئا من النفع والضر. يعني الإنسان إذا دخل في هذه الأمور يا إخوان يستهويه الشيطان ويستدرجه، يسبه في الأول لا يعتقد أنه ينفع ويضر، لا، ثم يتدرج به شيئا فشيء حتى يظن أن ما يصيبه من محن الدهر إنما هي منه، ثم قد يؤدي به في النهاية إلى أن يسب المتصرف به وهو الله عز وجل. يقع في أسنة الشعراء شيء من التساهل في هذا، ولا يظن أنهم يعتقدون النافع والضر. لا، هذا بعيد عن المسلم. ابن المعتز الشاعر مشهور يقول: يا دهر ويحك ما بقيت لي أحدا فأنت والد سوء تأكل الولد. هل الدهر يبقي على أحد؟ عن المعتز له أبيات جميلة جدا في العقيدة يا إخوة، ولكن تذكرونها. فهو عجبا كيف يوصل الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية كمله
تدل على
أنه عذبت أشهر الأبيات، وفي كل شيء له آية تدل على. ما يظن أبدا أن يعتقد في الدهر شيء، لكن هذا يجري على أنسنة باب التأذي، يعني بما ينالهم وما يحصل لهم. ولكن شك أن هذا يعني فيه ضعف في التوحيد. أبو الحسن تهامية له قصيدة جميلة جدا سمعتموها لعلكم، وهي قصيدة باكية في رثاء ولده، مطلعها: حكم بنية المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، ومحمل الأيام ضد طباعها، متلمس في الماء جذوة ناري. الأيام ما لها طباع، لأن يقول: ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار، الزمان يعادي ويصادق. كلها مبالغات تجي على ألسنتهم، لكن مثل الكلام هذا الموحد يتوقاه ويحذره ويبتعد عنه، ويرى أن الزمان محل للحوادث لا علاقة له فيها، ولهذا لا يتألم منه ولا يتأذى منه ولا يسبه بحال. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يؤذيني. سبق أن ذكر يا إخوان ومر بنا بالتفسير أيضا أن الله عز وجل يؤذيه من عصاه ومن كفر به، لكن هل يلزم من الأذية الضرر؟
لا
لا. تعطوني دليل على الأذى؟
حديث إنكم
قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله بالدنيا والآخرة.
إنكم لن تبلغوا
ضرري. نعم. وأما الضرر فقوله: ولا يحزنك الذين يسألون الكفر إنهم
لن يضروا
الله شيئا. والحديث اللي ذكرته. طيب. نعم. قوله: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا ملازمة بين الأذى وبين الضرر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ما معنى قوله وأنا الدهر؟ فسرها عز وجل في هذا الحديث القدسي: أقلب بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. وليس معناه أن الدهر من أسمائه عز وجل، كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، ابن حزم يرى أن الدهر من أسماء الله، وهذا بعيد كل البعد. أولا لأن أسماء الله حسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، الدهر أي حسن في هذا الاسم. وأيضا أسماءه سبحانه وتعالى لها معاني جلية واضحة عظيمة، وهذا اسم جامد. ولو كان الدهر من أسماء الله لكان قول المشركين في الآية وما يهلكنا إلا الدهر، ربما يقول قائل كان قولهم إيش؟ صحيح، يهلكنا الدهر، الدهر من أسماء الله، ولا يقول بهذا ابن حزم رحمه الله أبدا، لكن هذا يلزم على كلامه رحمه الله. إذن معنى قوله عز وجل وأنا الدهر يعني يصرفه يدبره بيده الأمر فيه سبحانه وبحمده، في رواية بيدي الليل والنهار أجده وأبليه وأذهب بالملوك، فالمقصود أن إضافة الدهر إليه سبحانه وبحمده يراد بها أنه الحاكم فيه والمتصرف فيه. في الآية يا إخوان في قوله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بعد قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما هي إلا أرحام تدفع كما يقولون وأرض تبلع ولا بعث ولا نشور. قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، هاي ظنون وأباطيل وأكاذيب يقولونها عن جهل لا علم لهم فيها. في رواية عند مسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر كما تقدم، والحديث يدل على تحريم سب الدهر. وإذا وصل الأمر إلى أن يعتقد أن الدهر ينفع ويضر فإن هذا من الشرك، من هذا كما قيل يبعد عن المسلم أن يعتقده. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذن لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم، قال الحديث قال يسب الدهر حتى وإن لم يقصده بقلبه، يعني بعض الناس أحيانا يعني فيه خير ثم يعرض للشيء فتغلبه الحماقة فيقول كلمة، وسلات اللسان يا إخوان خطيرة، قال كلمة أوبقت إيش
دنيا
وآخرة، وإنما قالها عن غيرة يا إخوان، ولهذا الواجب على الإنسان أن يمسك لسانه عند الغضب حتى لا يقع الشيطان في زلة، ولا قوة إلا بالله، توبق دنياه وآخرته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
نعم،
قوله أخنع يعني أوضع.
نعم، هذا أيضا مما يجري على الألسنة وربما على ألسنة الطلاب الآن، وهو قوله فلان قاضي القضاة، يعني أعلم القضاة وأقضى القضاة. ليس معناه أنه يقضي بينهم، لا، القضاة يقضون بين الناس. فإذا تسمى ورضي بهذه التسمية لنفسه فهو المقصود هنا. أما إذا سمي ولم يرضى بذلك فلا شيء يلحقه. وهذا الوصف وجد في المشرق منذ القدم، ولكن يقول الشيخ سليمان رحمه الله يقول سلم منه أهل المغرب، فكبير القضاة عندهم يسمى قاضي الجماعة. أجاز بعضهم هذا الوصف قاضي القضاة مستدلا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أقضاهم علي عن الصحابة، وما ثبت عن عمر في الصحيح أنه قال أقضانا علي وأقرأنا أبي، واستدل على جواز إطلاق مثل هذا اللفظ. هنا مشكلة يا إخواني دائما يقررها العلماء، وهي أن الإنسان يستدل قبل أن يحكم. نعم موجود، لكن إذا حكم ثم استدل فربما ولا قوة إلا بالله يغلبه التقليد والعصبية وكذا إلى أن يصر على هذا الحكم ويذهب يلتمس له دليلا، ولو أن يميل الدليل وينزله على ما يرى. وإلا فقوله أقضاهم علي أو أقضانا علي قول عمر، لا، هم يتكلمون عن أنفسهم. الكلام في التفضيل هنا موجه إلى يعني فئة خاصة، ليس قاضي القضاة. القضاة هنا أل هنا وش يا أحمد؟ الصراغية، يعني قاضي كل القضاة. وإنما الذي يقضي بالحق ويحكم به ربنا عز وجل. هذا المؤلف رحمه الله لم يذكر حديثا في هذا اللفظ لأن ما كان موجود، لم يكن موجودا عندهم مثل هذا المصطلح، وإنما الموجود مثل ملك الأملاك، شاهنشاه قال عند العجم أيضا، وهذا أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، لكن يقاس عليه قاضي القضاة. مبالغة يا إخوان في الأوصاف وفي الأسماء وفي الألقاب ما تنبغي. هذا ما كنا نعرف يا إخوان مثل هذه المبالغات، حتى يعني بعضها قد لا يكون ممنوعا، لكن فيما مضى ما كنت تعرف من المشايخ استخدام بعض الألفاظ أو بعض المصطلحات. ومثله قولهم فلان سيد الناس، ليس سيدا أبدا، وإنما سيد الناس من؟ لا، سيد الناس رسول الله، أنا سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو في هذا المعنى، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى، يعني تسمى بنفسه أو سمي فرضي ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. عندنا ملك ومالك، وهما قراءتان سبعيتان في الفاتحة، ملك يوم الدين وهذه قراءة الجمهور، ومالك يوم الدين. قالوا في الفرق بينهما بأن مالك اسم فاعل من الملك بالكسر، وهو يطلق على ملك الأعيان، يعني هذا مالك بيته، مالك سيارة، مالك كذا كذا كذا. وأما الملك فهو من الملك ويطلق على المعاني، يطلق على إيش؟ على المعاني. هذه من الفروق اللطيفة التي يذكرونها بين المالك والمالك. إذن في فرق من حيث الاشتقاق وفرق من حيث الإطلاق. قال ومثله شاهنشاه، شاهنشاه يعني ملك الملوك، وإنما ملك الملوك ربنا سبحانه وبحمده. والملك من أسمائه سبحانه وبحمده، وملك الملوك لا يتسمى به أحد، وأما الملك فيتسمى به. شو الدليل؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيل الغصب. لكن المحذور أن يقال هذا ملك الملوك، ليس ملكا للناس، لا، بل ملك الملوك.
وقالوا بعثوا لنا ملكا قاتل في
سبيل. نعم نعم. وكل هذا من التعاظم، تعاظمهم في أنفسهم وغلو من حولهم حيث يطلقون عليهم مثل هذه الأوصاف. فهو إن سمي ملك الملوك فهو إيش؟ إن أخنع اسم عند الله، ومعنى أخنع يعني أغيض وأوضع وأخبث عند الله عز وجل. هو عند نفسه ملك الملوك وشاهنشاه وعند من حوله بهذا الوصف، لكنه عند الله عز وجل أوضع وأغيظ. الحديث يدل على تحريم التسمي بهذه الأسماء. إذن عندنا هنا ثلاث أسماء، واحد منها ورد بالنص وهو ملك
أملاك.
الأملاك، والآخران ورد بالقياس عليه لا فرق. شاهنشاه مثله لكن باللغات العجم، وكذلك قاضي القضاة إذ هو في معنى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه.
لأجل أنك كذا؟
لأجل الله تعالى سبحانه
أو لإجلال؟
لأجل،
لأجل أو لإجلال الله عز وجل. لأجل الله عز وجل يعني نهي عن هذا الاسم، لأجل أن الوصف، لأجل أن هذا الوصف لله سبحانه وتعالى لا يشركه فيه.
قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
نعم، هذه أبواب قصيرة يا إخوان جدا، وبعدها إجازة إن شاء الله سنتوقف خلال الأسبوع القادم والذي يليه، وتكون بداية في بداية أسبوع دوام العمل، يعني يمكن يكون يوافق يوم 20 أظن الأربعاء، إذا كان العمل يبدأ يوم الأحد. أي نعم، التفسير لا بعده، تفسير يوم السبت بعده، والتوحيد في نفس الأسبوع اللي يبدأ فيه بالعمل يوافق 20 إن شاء الله. هذه الأبواب سهلة، ومحمد إن شاء الله بيحفظ الدرس الجاي بعد، محمد بعد تجاني سجل في القائمة. أي لا تحسد نفسك، لا تبخل على نفسك بالعلم يا أخوان. لا، قال الله وقال رسول، ما أحلى تزكوا قلوبكم يا أخوان بهذه النصوص. الإنسان إذا كبر السنة يا إخوان يقرع أنامل الندم. ما يندم طالب العلم الكبير إلا على الشباب الذي ضاع في التقصير. أنا يرى أنا كان في الماضي يعني يقرأ ويحفظ لكن أحيانا يمنعه الكسل وحل المشاغل واللي بيعذر بالك في هذا الزمن. لكن يكون الإنسان يا إخوان يرتب وقته ويشاهد نفسه ويستعين بربه. العلم يحتاج إلى إخلاص، ومن الإخلاص فيه يا إخوان الجد، فيه الجد يدل على إخلاص الشخص. نعم. باب احترام
أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
الله أكبر يا إخوان. نعم. واجب احترام أسماء الله وتعظيم أسماء الله عز وجل، ولهذا نهي عن ملك الأملاك وقاضي القضاة وما أشبه ذلك احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى، فوصف أسماءه بأنها ماذا يا إخوان؟ بأنها حسنى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فأسماءه سبحانه وتعالى حسنى، وحسنى صيغة تفضيل، هي أحسن الأسماء. وإذ كانت بهذه المثابة فالواجب احترامها ولا تبتذل. ويسمى بها أحد الناس أمر بنا، ما معنى قوله يا أحمد فادعوه بها؟ أن هذا يشمل إيش؟
دعاء المسألة
ودعاء العباد. دعاء المسألة يتوسل بها، ودعاء العبادة
يتعبد الله مقتضى الاسم،
ويتعرض لمقتضيات هذه الأسماء إلى الله عز وجل. وهذا عظيم وعظيم يا إخوان، هذا المعنى. وأذكركم بما سبق أن ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح، إن الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى إحصائها ضبط ألفاظها، فهف معانيها، ثم الثالث ما ذكر أن يتعبد الله سبحانه وتعالى مقتضى، وليس إحصاء وهو مجرد الحفظ كما يظن من يظن، لا، إنما إحصاؤها بهذه الأمور الثلاثة. قال وتغيير الاسم من أجل ذلك، يغير الاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء إما احتراما لأسماء الله عز وجل كما سيأتي في الحديث، أو أن في بعضها تزكية للنفس، فغير اسم برة مثلا إلى اسم زينب، وأراد أن يغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب. سعيد كبار التابعين، أبوه وجده صحابيان. سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي القرشي، فقال هذا اسم سمانيه أبي أو كذا، يقول سعيد رحمه الله. فما زالت الحزونة فينا حتى اليوم. والحزن ما هي؟ أليس الحزن؟ لا، ليس الحزن، الحزن يعني الصلابة والشدة والصلف. كان هذا حزن من الأرض، يعني صلب من الأرض، والاسم قد يتأثر به صاحبه، وإن كان التأثر باللقب أكثر. لهذا من حقوق الولد على والديه اختيار الاسم المناسب لهما أو له،
له
إن حصل لهما وله ما شاء الله. طيب هذا الغالب، وإلا ينظر في الاسم المناسب له، لأنه يعني هو الذي سيحمل هذا الاسم. وقيل وقد أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. ثم قال نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم.
يكنى يا أحمد،
يكنى أبا الحكم أفصح.
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
الله أكبر، ما أحسن هذه الكنية، سيظل يحملها ويفرح بها، لأن من أطلقها عليه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي شريح، واسمه هاني بن يزيد الكندي، وهو غير أبي شريح الخزاعي خالد بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد قدم مع قومه وافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه أبا الحكم، فدعاه وسأله أنه كان يكنى. ما الكنية يا إخوان؟ هي ما صدر بأب أو أم أو ابن، كابن عمر وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم. هذا يسمى يا شيخان كنية. والإنسان يكنى بولده الكبير، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم قبل أن يغير كنيته. فإن لم يكن له ولد لا، يكنى بابنته الكبيرة. شو المعنى؟ لا معنى أن يكنى بابنته. وقد يكنى الإنسان بصفة من الصفات، أبو المكارم أو الفضائل وما أشبه ذلك،
أبو الطيب.
نعم. وقد يكنى بشيء يلابسه. تذكرون هذا المثال؟ أبو هريرة، لماذا كني بهذه الكنية؟ نعم، قيل كان يعني عنده هرة وكذا
يهتم بها،
فسامه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا هر. وقد تكون الكنية اسما تصبح علم، مثل أبي بكر، وليس أبو بكر الصديق، أبو الصديق اسمه قيل عبد الله بن أبي قحافة ابن هذه. لكن أبو بكر في بعض الجهات يسمون به اسم مشهور عندهم وليس كنية. المقصود أن هاني هنا رضي الله عنه كان يكنى بأبي الحكم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الله أكبر، كلامه تربية وتوجيه، ما قال غيره على طول، سأل عن سبب التسمية. وكثيرا ما يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الطريقة، وهي من تأنيه صلوات ربي وسلامه عليه. دخل رجل المسجد وهو يخطب يوم الجمعة وجلس، ماذا قال له؟
صليت
يا فلان. والرجل الذي كان يختم بأصحابه يقرأ قل هو الله أحد، ماذا قال؟
ما حملك لا
سلوه
لأي شيء
يصنع ذلك، ما تكلم معه أو أمره أو نهاه مباشرة. وكثيرا ما يقول في تعليمه أتدري ما كذا وكذا، أي آية أعظم في كتاب الله؟ قلت الله ورسوله أبي، قال أي آية أعظم في كتاب الله؟ قلت الله لا إله إلا هو إلى آخر. أتدري ما حق الله على العباد؟ مر بنا. وما حق عباد الله؟ وكان رديفا ولا حمار صلوات الله وسلامه. سأل ثلاث مرات، يسأل ثم يسكت ثم يسأل ثم يسكت. فالسؤال فيه إعداد للذهن وتهيئة للنفس لتقبل ما يلقى من العلم، هذا إذا كان في العلم، وفيه معرفة حال الشخص الذي لوحظ منه شيء حتى يتأكد من ذلك الأمر الذي حمله على ذلك. قد يكون مصيبا أحيانا وأنت تظن أنه أنه مخطئ. قد تلحظ على الإنسان في الصلاة شيئا فالمستعجل يبادر بالإنكار، والمتأني يسأل. يعني واحد مثلا يحط يده على الأرض مرفقة، والسنة ما هي يا أخوان؟ رفع المرفقين. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكعب. ثم ترى واحد وضعها تلتفت عليه تقول يا أخي هذا خلاف السنة وما ينبغي وكذا، ثم يقول لك والله أنا في يدي فيها كذا وكذا وكذا، ماذا لو
لما صنعته
سألته؟ وهذا الأحسن، حتى ولو كان الرجل يعني صدر منه هذا الفعل عن جهل، يكون السؤال مقدمة للتعليم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما أن تنكر على طول أو تعلم على طول، إذا أخبرك حتى يقع في نفسك أن لو أني سألت لكان أحسن. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروم. سأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوا إلي فحكمت بينهم فرضي كله. قال يوسف ما أحسن هذا، ما أحسن أن تصلح بين الناس وتفض النزاع ويرضى أكل الطرفين، لأن في كثير من الأحيان الحكم قد يرضى به طرف ولا يرضى به الطرف الآخر. أن المؤكد على الإنسان إذا حكم عليه بحكم شرعي أن يرضى، إن هذا حكم شرع. قال ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. وهذا يدل على أن الواو ليست للترتيب. كيف؟ لو كانت للترتيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أبو شريح أول واحد، لكن احتمال كبير يكون هو الأخير. والواو عند الأصوليين لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل، لا بد من دليل يدل على أنها لهذا أو لهذا. ولهذا في قوله عز وجل فصل لربك وانحر، الواو للترتيب قطعا. ليش؟ لأنه لما ذبح أبو وردة قبل الصلاة قال شاتك شات لحم، فدل على أنها ما تجزي إلا بعد الصلاة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، في السعي يبدأ بإيش؟ بالصفا. دليل نبدأ بما بدأ الله به، فلا بد من دليل يدل على أنها لهذا أو لهذا. مقصود قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، وفيه أن الكنية تكون بالولد الأكبر، وفيه يعني اعتبار للكبير وتهيئة له أن يكون أبعد أبيه في حياته إخوانه، وأن يتحمل مسؤولياته بعد رحيل أبيه. الشيخ ابن باز الله يرحمه كأنه ضعف متن الحديث، وذكر أن في الصحابة من اسمه الحكم، الحكم بن عمرو الغفاري، والحكم ابن حسن الكلفي، حتى قال الحافظ في الإصابة في الصحابة 30 رجلا اسمهم الحكم لم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حكيم بن حزام صحابي مشهور حكيم، وهذا الحديث فيه النهي عن التسمي بالحكم، والله تعالى قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، سماه حكما. وقد جود الحديث ابن مفلح رحمه الله، وصحح الشيخ ناصر رحمه الله جميعا. نعم، فكيف يجمع بين هذه الأدلة؟ طيب أنا بيسمى غير 30 اسم الحكم، وقال لي أبي شريح أو غير اسم أبي شريح، وهل يجوز التسمي بأسماء الله؟ هذه المسألة الكبيرة فيها. هناك أسماء لا يجوز التسمي بها بحال، مثل الله، الرحمن، الخلاق أو الخالق، الرزاق، هذه لا يجوز التسمي بها. لحظة يا محمد، بقية في هناك كثير من الأسماء سمي بها حتى في كتاب الله عز وجل، مثل عزيز، قالت امرأة
العزيز،
مثل ملك كما ذكرتم منذ قليل، بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، كان وراءه ملك. فكيف يجمع يا أخوان بين التسمي بأسماء الله عز وجل والنهي عن التسمي بها في نصوص أخرى؟ هناك جمع حسن لبعض أهل العلم، بعد أن تستثنى الأسماء السابقة التي لا يجوز تسمي بها بحال دون أن يكون هناك أي تفصيل، لكن بقية الأسماء قالوا إن كان المراد بالتسمية مجرد العلمية فلا بأس، أما إذا لمح فيها الوصف سميت لأجل الوصف فإنه ينهى عن ذلك. فتقول لهذا الحكم لأنه يحكم بالناس، لا ينهى. ويسمى الحكم لمجرد العلمية، نعم، فلا بأس بها، هذا جمع لا بأس به، جمع حسن. نعم، مسائل.
قال رحمه الله في مسائل الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه.
نعم.
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. انت؟
نعم، أحسنت. عندنا مراجعة يا أخوان. بعد ما جاء السحر حفظتم شيء؟
شيخ محمد زاهو.
محمد تفضل. وفقك الله يا محمد وبارك فيك.
الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه.
في أحد حافظ؟
ما في شيء.
ما في أحد. وأنت يا أحمد ما حفظت اليوم؟
والله ما رجعت يا شيخ.
أعانكم الله.
أكمله.
وفق الله الجميع للخير. ولكن الأمل أيضا في الله عز وجل أولا وقبل كل شيء. ثم في الشباب أن يجاهدوا أنفسهم ويستعينوا بالله ويجدوا ويجتهدوا. فالعلم لا يستطاع براحة الجسم. ما في علم يا إخوان بالراحة، لا. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا، العلم شأنه شأن كل أمر له مكانة ومنزلة. أوله شاق لا شك، كل شيء بيحفظ، كل شيء بيفهم، كل شيء تتكاثر العلوم على الإنسان، ثم بعد ذلك يسهل. يعني قرأت كتاب التوحيد الآن أكملته وحفظت ما فيه، ترجع إلى الكتب حتى لو رجعت إلى الأصول وجدت الأحاديث الموجودة فيه تقرأها وقد مرت عليك، فيسهل عليك أن تقرأ كتاب مشابه. ثم مرة ثالثة تقرأ الكتاب ويمكن نصفه يعني حاضر في ذهنك، وهكذا حتى يقرأ الإنسان الكتاب ويجد عامة ما فيه سبق أن مر عليه. لكن يظل يستصعب كل شيء، يبقى العلم صعبا عليه. والعلم أوله شاق وأوسطه سهل ونهايته عطمني يا أخوان لذيذ. اللذة في الأمور الكبار سواء في العبادة أو في طلب العلم، الأمور التي يا أخوان ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، هذه فيها مشقة في البداية، والشيطان أيضا يقعد الإنسان بالمصاد في هذه الأمور. لأقعدن لهم ها صراطك المستقيم، لن يقعد في المباحات وفي الأمور الثانية، لا، إنما يقعد على الصراط المستقيم يصد الناس عنه ويبيدهم. سأنسى من الله عز وجل وشمر عن ساعة جدا واستمر يسهل الطريق لإخوان ويهون، ثم يجد اللذة. هذا العلم يقول يجد الجنة، جنة الدنيا الموصولة بإيش؟ جنة الآخرة. من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا الجنة، هذا هو طريق الجنة. لكن هذا ما يحصل يا أخوان بفتور. الإنسان اللي يحضر لا يقرأ، لا يطالع، لا يحضر، لا كذا كذا، يعني يحصل على بركة المجلس والحضور ويعلق في ذهنه فائدة من هنا وهناك، لكن ما يبني علم يا إخوان، ما يحصل علم. ولعلي ذكرت لكم في أكثر المناسبة قول بعض العلماء رحمه الله: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك.
سامع
لا لك مشاركة طيبة يا محمد شارك. لو تجد حيلك شوي بس وتحفظ، وأما في الإجابات لا بأس، إجاباتك زينة. على كل حال إن شاء الله عموم الإخوان لن يعدموا الخير من الحضور، لكن نريد مع الحضور يا إخوان تحصيل واستفادة. أنا أرغب يا إخوان كن عالما أو متعلما، واحدة من الثنتين. إن قال واحد لا ذي ولا ذي أنا بس بسمع لا بس، إن قال بعد أنا مشغول أحضر درس وغاب خمسة، لكني والله أحب الخير وأحب أقول ما شاء الله هذا طيب، لكن لا تكون الخامس فتهلك. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، استعينوا بالله على أنفسكم ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، أكملوا سكاها بالعلم وبالإيمان من سكاها، هذا أمر النفس ليس بالسهل، وأنت مع النفس بين أمرين، بأن تطيعها فتورد الإنسان المهالك، الله يحفظنا وإياكم، إن النفس لأمارة بسوء، وبين أن تعان عليها فتطيعك ما شاء الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة نهاها فانتهت وسارت معه ما شاء الله وفق ما يوافق الشرع، لا ما يريد هو فقط، ولكن هذا ما يحصل. والنفس يا إخوان في البداية كما قال أبو ذؤيب الهذلي، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، فإن تركتها جنحت في كل طريق، وإن جاهدتها واستعنت بالله عليها. الإنسان يا إخوان عندما يريد أن يركب دابة يركب على طول ها؟ ما تعرفون أنتم ما ركبتم؟ لا لابد من إيش؟ لا مو ينوخ، لابد يمردها ويكون الأولين يعسفها، على يركب بعير ما هو برحول رمى به. حتى أكرمكم الله الحمار ما يركب إلا بتمرين وتدريب، وفي البداية في مشقة مشقة، ثم يمشي وكأنك توجهه بجهاز، يجي الطفل يقول للبير أخ يبرك كلمة يقوم، هكذا النفس يا أخوان تنفر ويحصل منها إباء للأمور الجادة، لكن الأمور غير جادة تبي جهاد؟ لا ما تبي جهاد نبت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعية إليه، وأن يكلم سعينا وإياكم بالتوفيق والنجاح.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.